شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، في مجموعة المعالي وشبكة بصائر، أسأل الله تعالى بمنه وجوده أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا أول المتبعين لأحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم نجلس مجلسا جديدا في رياض الصالحين ومع كتاب رياض الصالحين، لنختار منه حديثا أو حديثين بشيء من التعليق. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالحديث الأول عن أبي يزيد، ما عن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، وأبوه وجده صحابيون. قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. فهذا الحديث أيها الإخوة أورده صاحب الكتاب في باب النيات، الإخلاص وإحضار النية، وأن العبد يكتب له ما نوى. ففي هذه القصة أن معن، وهو ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، أخذ الدنانير التي وضعها أبوه ليتصدق بها عند رجل في المسجد، ولما جاء إلى ذلك الرجل وأخذ الدنانير، قال أهل العلم: يحتمل أن الرجل لم يعرف، أو أنه عرفه وعلم أنه ممن يستحقون الصدقة فدفعها إليه، فيؤخذ من هذا أن الإنسان يعامل على أساس نيته. فيزيد رضي الله عنه ما وضع الدنانير ليأخذها ابنه، ولما أخذها وهو مستحق لها كتب الأجر للوالد على أساس أنه نوى بذلك صدقة على الفقراء، واستحقها الابن لأنه ممن يستحقونها فهو مستحق للصدق. وقوله عليه الصلاة والسلام: لك يا يزيد ما نويت، يدل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له، وإن كان لم ينوي أن يتصدق في هذه القصة، لم ينوي أن يتصدق على ابنه. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: ولك يا معن ما أخذت، في هذا دليل كما ساقه المؤلف أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى، وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. وهذه القاعدة لها فروع، منها ما ذكره العلماء ورحمهم الله، أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه من أهل الزكاة فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة، فإن زكاته تجزي وتكون مقبولة بإذن الله، وتخرج من ذمته، لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها، فله ما نوى. ومنها أيضا، من هذه الأمور التي فرعوها عن هذا الحديث وهذا الأصل أن من نوى وقف شيء معين وسبق لسانه إلى شيء من ماله آخر لم يرده فيؤخذ بنيته لا بالذي سبق إليه لسانه. من فوائد هذا الحديث أيضا أيها الإخوة الكرام أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، وهو كذلك يعني أنه يجوز، والدليل على هذا ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال لزوجته وقد أرادت أن تتصدق قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بالصدقة وحث عليها، فأرادت زينب زوج عبد الله بن مسعود أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها ما قال لأنه كان فقيرا رضي الله عنه، فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ومن فوائد الحديث أيضا كما ذكر أهل العلم أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه، يعني مثلا لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنفقة فهذا لا يجزي، لأنه أراد بالإعطاء أن يسقط واجب نفقته. أما لو أعطاها ليقضي دينا عليه مثلا فلا بأس بذلك وتجزئه الزكاة وتخرج من ذمته، لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بها إسقاط واجب عليه، وإنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده للإنفاق عليه. أما الحديث الثاني الذي سنقف معه فهو عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وكما تلاحظون أيها الإخوة فهذا الحديث أيضا في نفس الباب، وسبب إدراشه في هذا الباب هذه العبارة إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني النية التي كان يقاتل بها صاحبه أخذ بها وحكم عليه كأنه قاتل. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما أي يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر فسل عليه السيف، وذكر أهل العلم أن الأمر لا يختص بالسيف وإنما ينطبق الحكم على كل آلة يمكن أن تكون سببا للقتل، كأن يرميه بحجر حاد أو يخرج عليه بندقية من باب أولى. وآلات القتل في زماننا هذا قد كثرت وانتشرت، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل سوء. وكذلك لو أشهر عليه أي سلاح فالراوي راوي الحديث أبو بكرة نفيع رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ديدن وهدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل أمر اشتبه عليه، وهكذا طلاب الحق وطلاب العلم فينبغي أن يسألوا عما أشكل عليهم ويتبينوا قبل أن يحكموا أو يعملوا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هذا القاتل، يعني أن القاتل قد استحق النار بقتله، فما بال المقتول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذه الشبهة أن المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، إلا أنه تفوق عليه وقتله. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى كتب النار والغضب والعياذ بالله على من قتل مؤمنا متعمدا. قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل. وهذه الجملة هي ما يعرف في باب المناظرة كما ذكر أهل العلم بالتسليم، يعني سلمنا أن القاتل في النار، فما بال المقتول؟ فكيف يكون في النار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أشرنا إليه، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فأخذ بنيته. ومن هذا الحديث نعرف الفرق بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقوله في من أتى ليأخذ مالك: إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. وذلك لأن الإنسان يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه، إنما دافع رجلا معتديا صائلا لا يندفع إلا بقتل، فهنا إذا قتل الصائل كان في النار، وإذا قتل الدافع كان شهيدا في الجنة. هذا هو الفرق بينهما. فبهذا علم أن من قتل أخاه مريدا لقتله فإنه في النار، ومن قتله أخوه وهو يريد الدفاع عن عرضه ودمه وماله فهو في الجنة، ولا ينطبق عليه حكم المعتدي والصائل. في هذا الحديث أيضا أيها الإخوة دليل على أن القتل من أعظم أسباب دخول النار والعياذ بالله، والنصوص كثيرة في ذلك. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ونرى في زماننا هذا كيف سهل على الناس القتل، وذلك لضعف اليقين بالآخرة وقلة الخوف من عذاب الله تعالى. نسأل الله أن يؤمن قلوبنا وإياكم من القسوة، وأن يحول بيننا وبينكم مع كل معصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلنحرص إخواني على البعد والحذر من هذا السبيل وهذا الطريق، وأعوذ نفسي وإياكم من ذلك. ودليل كذلك هذا الحديث على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبهة فيجيب عنها، فما اشتبه عليهم يسألون عنه. وقال ابن عثيمين رحمه الله: ولا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها، إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إرادة سؤال، وإما أن يكون بإرادة سؤال يجاب عنه. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كالأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا، في هذا شبهة. سأل الصحابة رضي الله عنهم: هذا اليوم الذي كسنة، هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، لكن اقدروا له قدره. في هذا دليل بين على السؤال عن الشبهة والجواب عنها، والسنة مشتملة على كثير من ذلك. فأما الإخوة أيها الإخوة، ففي الختام نعرض لسيرة الصحابي نفيع بن الحارث. فهو نفيع بن الحارث بن كلدة، وقيل نفيع بن مسروح رضي الله عنه، توفي سنة 51 هجرية الموافق 671 ميلادية، وأقام بالبصرة. صحابي جليل، وكان مولا لثقيف بالطائف. سمى نفسه بعد دخوله الإسلام بعتيق النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بأبي بكرة لأنه تدلى بواسطة بكرة من أسوار الطائف وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اعتزل رضي الله عنه الحروب التي شرت بين المسلمين كصفين والشمل، وحدث عنه بنوه الأربعة عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم، وحدث عنه كذلك أبو عثمان النهدي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وربعي بن حراش والأحنف بن قيس، وكان من فقهاء البصرة، وأمه سمية، فهو على هذا القول أخو زياد بن أبيه لأمه. قال ابن المديني اسمه نفيع بن الحارث، وكذا سماه ابن سعد. وقال ابن عساكر أبو بكرة بن الحارث بن كلدة بن عمر، وقيل كان عبدا للحارث بن كلدة فاستلحقه، وسمية أمه مولاة للحارث، وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد الحارث ويقول أنا أبو بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى الناس إلا أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروح. اشتهرت قصة جلده في القذف رضي الله عنه، فقد جلده عمر هو ونافعا وشبل بن معبد لشهادتهم على المغيرة بالزنا، ثم استتابهم، فتاب صاحبا أبي بكرة وامتنع هو من التوبة، فقبل عمر شهادة صاحبيه ولم يقبل شهادته. ذكر الطبراني في معجمه أن والد أبي بكرة تزوج امرأة فماتت، فحال إخوتها بينه وبين الصلاة عليها، فقال أنا أحق بالصلاة عليها. قالوا صدق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه دخل القبر فدفعوه بعنف، فغشي عليه فحمل إلى أهله، فصرخ عليه 20 من أبنائه بين ابن وبنت. وهذا دليل على أن الله تعالى أنعم على هذا الصحابي بكثرة البنين. قال ابنه عبد العزيز الراوي هذه القصة: وأنا أصغرهم، فلما أفاق قال لا تصرخوا، فوالله ما من نفس تخرج أحب إلي من نفسي، يعني أنه يحب الموت يومئذ. ففزع القوم وقالوا لما يا أبانا؟ قال إني أخشى أن أدرك زمانا لا أستطيع أن آمر بمعروف أو أنهى عن منكر، وما خير يومئذ. قيل إن ثقيفا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أبا بكرة عبدا، فقال لا، هو طليق الله ورسوله. فإن صح هذا الأثر فيكفيه هذا شرفا، وهو كذلك فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شملهم الرضا رضوان الله تعالى، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله تعالى عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا مما يقطفون أثارهم ويموتون على نهجهم، وأن يجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا أخذ العبر من حياتهم. فقصصهم ليست للتسلية فحسب، وإنما لرفع الهمم ودفع الغرور عن النفوس، خاصة في زمان ركن الناس فيه إلى الدنيا واطمأنوا إليها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.